السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف بعد الحج في سنن أبي داود رحمه الله سليمان بن الأشعث السجستاني في كتاب الجهاد في الباب 25 بعد 100، وهو في أحكام الأسرى وقتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. وصلنا للحديث الرقم 2684 في نفس الموضوع، في أحكام الأسرى وقتل الأسير ولو لم يعرض عليه الإسلام لشيء يخصه، إما لشدة عداوته أو لنحو ذلك. وأبو داود رحمه الله كما لاحظتم في السنن، وقد قطعنا منها أكثر من النصف، متأثر بشيخه الإمام أحمد، فهو يستوعب ما في الباب من الأحاديث، هو يحب الاستيعاب ويرتب على أبواب الفقه. ولذلك قال العلماء: من كان في بيته سنن أبي داود فلا يضره ما فقد في الفقه. وبعضهم قال: كأن في بيته نبي يتحدث. وبعضهم قال: أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديد، داود عليه السلام. فهو من خاصة أصحاب الإمام أحمد، وهو مستوعب. يعني لو قارنت بينه وبين الترمذي والدارمي، اليوم بدأنا في الدارمي، ستلاحظ الفرق، أن أبو داود يستوعب. يعني شوف الجهاد كم فيه من الأحاديث والأبواب، بخلاف الترمذي. الترمذي في الباب يذكر حديث واحد فقط ويمشي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم. فسماهم قال: وقينتين كانت لم يقيس، فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب.
هذا من ورع أبي داود، يقول شيخه محمد بن علاء الهمداني أبو كريب، فيقول: أنا ترى ما ضبطت إسناده من ابن العلاء كما أحب، فلذلك نبه. قول عليه الصلاة والسلام: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم، يدل على قتل بعض الأسرى ولو لم يعرض عليهم الإسلام كما بوب أبو داود. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة: إنها أحلت لي ساعة من النهار، ولم تحل لأحد كان قبلي ولا بعدي. فمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل فيها أو قاتل فيها، فقولوا له: إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له خاصة في مكة، خاصة. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، من معانيها أي أحل لك هذا البلد أو أنت حال به كما في التفسير. فقوله أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم، هذا أمر يخص عليه الصلاة والسلام. وأما عاد قتل المجرم في الحرم، هذا له تفصيل عند العلماء، هل جريمته في الحرم فيقتل في الحرم، أو جريمته خارج الحرم وعاذ بالحرم فيضايق ويؤذى حتى يخرج، في كلام طويل للسلف والصحابة فيه. لكنه قال في فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم. لكن سبحان الله، من الأربعة القينة هي المغنية، قينتين لمقياس، كانتا يعني يغنيان في سب المسلمين والتعريض بأعراضهم، فواحدة أمسك بها وقتلت، والأخرى أفلتت وأسلمت ونجت. فيكون كلام هذا عليه الصلاة والسلام تهديد لهم، وإلا واحدة أفلتت كما قال. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو برز الأسلمي قتله.
نعم. قالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، هذا أشد ما يكون من التعوذ، لم يتعوذ بالحرم فقط ولم يتعوذ بالبيت، تعوذ بأستار الكعبة، ومع ذلك قال: اقتلوه. هذا كان شاعر، فكان يلقي القصيد على القينتين وهما يغنيان بسب المسلمين وسب الإسلام وأهله، فقتل. وهذا لشدة أذاه، شدة الأذى. وقول في الحديث: دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر يحتج بها بعض أهل العلم على جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد الحج والعمرة، المسألة الشهيرة. فإن من المذاهب التي اندثرت وهي قوية عند الصحابة أن مكة لا تدخل إلا بإحرام، سواء من أراد أو من لم يريد، وأن الحديث لما قال ممن أراد خرج مخرج الغالب، يعني وهذا له نظائر كثيرة في القرآن والسنة، مثل قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا يخرج مخرج الغالب، وأمثال كثيرة تمر معنا. والغالب أن الإنسان ما يريد مكة إلا محرم، فلذلك جاء الحديث على الغالب. ومنهم ابن عباس قال لا أحد يدخل مكة إلا بإحرام، إلا من كان عليه مشقة بالغة، مثل سائق الأجرة، ومثل الحطاب اللي يخرج من مكة يحتطب خارج الحرم ويعود، ومثل يعني الذين ضرورتهم ما يستطيع يحرم كل يوم. أما اللي يأتي من الأمصار لا يدخل مكة إلا محرم. هذا قول، وهو قول قوي، وهو المشهور عن أحمد وطائفة من السلف، وقول ابن عباس، وقول طائفة كبيرة من الصحابة. ومن العلماء من رخص وجعل الشرط على وجهه، قول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني المواقيت، ممن أراد الحج والعمرة. فإذا كان مار بمكة ولا يريد الحج والعمرة فيجوز له أن يدخل بدون إحرام. ويحتجون بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح بدون إحرام لأنه أراد القتال ولم يريد الحج والعمرة، لكنه عليه الصلاة والسلام عوض ذلك لأن ما يستطيع يدخله محرم ولا يدري لعلهم يصدوه على البيت، ولذلك عوض ذلك بعمرة الجعرانة، فإنه لما رجع من الطائف أحرم من الجعرانة ودخل مكة محرما وقضى عمرته، لكنه لم يأمر من معه بذلك. والمسألة فيها يعني تفصيل. لكن أيضا دخل فيها الآن شيء جديد، وهو أنه قديما كان الذهاب إلى مكة لا يتيسر، يعني من أهل الأمصار لا يتيسر أن يذهب له مكة، إلى اختراع الآن السيارات والطيارات أمكانه على الإبل، ما يتيسر له أن يأتي مكة إلا في السنة مرة ولا في أشهر مرة، ما يستطيع لبعد الشقة. ولذلك مدحوا الأسود بن يزيد صاحب مسعود أنه في حياته أحرم من الكوفة إلى مكة 70 مرة بحج وعمرة، 70 مرة وهو يشد الرحال، وهذا عدوه شيء يعني عظيم جدا. الآن صار الذهاب إلى مكة يسير، يمكن بعض الإخوة كل أسبوع أسبوعين يحتاج إلى مكة، أو شهر أو نصف شهر أو شهرين، فربما يشق عليهم الإحرام باستمرار، فالله أعلم. لكن القول الأول ليس قول ضعيف كما يزعم، بل هو إن قيل هو الأقوى عند الصحابة وعند جمهور السلف لكان من قاله محقا، ويكفيكم السلام، ويكفي في ذلك ابن عباس وأصحابه وهم فقهاء المناسك، ويكفي أن هذا قول الإمام أحمد المشهور عنه، وقول مالك، قول طائفة كثير، وحتى الشافعي وغيرهم. وأما الاحتجاج بهذا الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل أحلها الله له ساعة من النهار، دخل ليفتحها، بخلاف الذي يعني يذهب إلى مكة بدون هذه الحاجة. نعم.
باب في قتل الأسير صبرا. حدثنا علي بن الحسين ابن الحسين الرقي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمار بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق. حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية؟ قال النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هو عن نفسه أنه يقول أشياء في الغضب، وقال اللهم لا تؤاخذني، وهذا الكلام إنما حصل في موقف جدال، يعني لا يجزم لهم بالنار، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك. لكن الرجل هذا المجرم عقبة بن أبي معيط كان شديد الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي وضع السلة على ظهره، وهو اللي كان يصد الناس عن الإسلام ويصد الناس عن الرسول، كان شديد الأذى. فلما أمكن الله منه في بدر مأسور، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد أو في منطقة قبل، أمر به أن يقتل صبرا، وهذا في دلالة على هذا الباب أن من الأسرى من يرى الإمام قتلهم صبرا، ومعنى صبرا أي يصبرون للموت ويقتلون ليس في المعركة، بل قال الله عز وجل لما أخذوا الغنائم يوم بدر قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالآخرة هي قتلهم خاصة في أول أمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا الغنائم والله يريد الآخرة. فجعل الله قتلهم والإثخان فيهم هو الآخرة، لكن حكمة الله عز وجل إنها أباح الغنائم، وأكثر هؤلاء اللي من عليهم أسلموا، فكان هذا الرجل ممن صبره النبي عليه الصلاة والسلام للقتل وأمر به أن يقتل. وقالت أخته قتيلة الأبيات المشهورة، قالت أم محمد ولا بعد ما قتل، أم محمد ولا أنت ظنء كريمة أو نجل كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، ظلت رماح بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، إلى آخر ما قالت. هذا بالنسبة إلى عقبة بن أبي معيط، حصل هنا يعني مشادة بين مشروق بن أجدع أبو عائشة صاحب مسعود وبين عمارة بن عقبة، وعمارة هو الآن الذي بادئ بالخطأ على مشروق، مشروق رجل من خيار المسلمين أبو عائشة، فقال أتستعمل رجل من بقايا قتلة عثمان؟ ومشروق لم يكن من بقايا قتلة عثمان، لكن هذه أشياء أدخل فيها من ليس من أهلها. فمشروق إنما رد عليه بقوله حدثنا بمسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال أبوك من للصبية يا محمد؟ قال لهم النار. وإنما قال عليه الصلاة والسلام في موقف غضب قال لهم النار، ولا يعني أنهم، لأن هذا عمارة وغيره، والله أعلم الله أعلم إذا كان هذا وحي أنهم كلهم في النار سمعنا وأطعنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه قال اللهم أني أقول في غضب وأنا بشر، آسف كما يأسف البشر وأغضب كما يغضبون، اللهم من لعنته أو سببته أو دعوت عليه وليس أهلا لذلك اللهم فاجعلها صلاة عليه ومغفرة، في الحديث الصحيح. فهذا الرجل الآن من أشد أعداء الإسلام ويقول من للصبية، يريد أن يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النار. لكن قول مشروق هنا إني رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذه تؤخذ في موقفها على أنها يعني مشادة، وإلا ما يحتج بهذا ولا يقال مثل هذا، الله أعلم من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليه. لكن إنما مشروق كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وقوله ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لأن الرجل الآن بهته وقال هذا من قتلة عثمان هو ليس من قتلة عثمان، فقال أنا لا أرد عليك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنكم أنتم الصبية فقال لهم النار. نعم.
باب في قتل الأسير بالنبل. حدثنا سعيد بن
قال هنا في بعض الشراح يعني قال إما أن تكون النار عبارة عن الضياع، وإما أن يكون الجواب من الأسلوب الحكيم أي لك النار واهتم بنفسك ودع عنك أمر الصبية، فإن الله كافلهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وذكروا معاني الله أعلم الشراح ومعانيهم هذه، لكن هذا يعني أظهر ما فيه أنه قال عليه الصلاة والسلام في غضب. نعم.
باب في قتل الأسير بالنبل. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود قال أنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فاعتق أربع رقاب.
نعم. يجمع بين هذا الحديث واللي قبله، إذا كان قتلهم بالنبل صبرا فهذا صحيح فيه تعذيب، يعني يحبسون ويرمون بالنبال حتى يموتوا، هذا ليس من القتل الحسن. أما إذا صبر وقتل بالسيف فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الرواية الثانية أنه قتلهم بالنبل صبرا أي حبس الأعلاج الأربعة وأخذوا يرمونهم بالنبال حتى ماتوا، وهذا فيه تعذيب شديد لهم. فبلغ أبا أيوب والصحابة ينكر بعضهم على بعض ما يسكتون، وعبد الرحمن بن خالد ما أظن ما له صحبة لكنه ولد خالد موليد، فحدثهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا القتل ولو كانت دجاجة ما صبرته، والدجاجة هي أن تحبس وترمى مثل هذا، ليس أنها تضرب ضربة واحدة. فبلغ عبد الرحمن بن خالد فاعتق 4 رقاب مقابل 4 علاج الذين لم يحسن قتلتهم. والإسلام وإن كان فيه جهاد وفيه لكن فيه رحمة أيضا، إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، ما فيه يعني تشفي ولا نعم.
باب في المن على الأسير بغير فداء.
كذلك من أحكام الأسرى أن يمن عليه بغير فداء. الأسرى إذا أمسك بهم الإمام هو مخير بين عدة أشياء. قال تعالى فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزاره. فإذا الإمام مخير إذا أمسك الأسير، الإمام أو القائد المفوض، بين أن يقتله صبرا، وهذا يكون في حالات نادرة في الأسير المؤذي أو شديد الأذى للإسلام والمسلم. الحالة الثانية أن يسترق يكون عبد. الحالة الثالثة أن يمن عليه بلا شيء، يعني يطلق هكذا بدون فداء. الحالة الرابعة أن يمن عليه بالفداء، أن يفتدي نفسه كما فعل به أسارة بدر، سواء عاد هذا الفداء كان مادي أو مثل أسارة بدر بعضهم ما عنده فلوس يعلمون صبيان المسلمين كتابة حتى تعلموها وأحسنوها ثم أطلقوا، يعني سواء خدمة أو تعليم أو مادة، أهم شيء يفتدي نفسه بشيء. هذه 4 أشياء، إما أن يقتل صبرا، وإما أن يمن عليه مجانا، وإما أن يمن عليه بفداء أيا كان الفداء، وإما أن يسترق. كل هذه خيارات أمام الإمام في الأسرى. نعم. هذا هنا الآن يقول أحد الخيارات أن يمن عليه بغير فداء، يمن عليه مجانا هكذا. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية.
نعم، هذا دليل 80 رجل أمسكهم النبي عليه الصلاة والسلام عفوا سلما بدون قتال ومن عليهم أطلقه، وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله ما تعملون بصيرا، وهذا كان في الحديبية. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارة بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له.
وفيه جواز تسمية الكفار بالنتنة، يعني من النتن الرائحة الكريهة، وتسميتهم الأنجاس والرجس. يقول عليه الصلاة والسلام في أسارة بدر لو كان مطعم بن عدي حي وشفع في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له مجانا، لأن المطعم هذا وإن كان مات مشرك في النار لكن كان له يد على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف امتنع عليه الطائف وآذوه أشد الأذى، وامتنعت عليه مكة، لأن مكة علموا بخروجه للطائف والآن لا يدخل مكة وقد مات عمه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أشد الأذى في مكة وفي الطائف، فعلم به المطعم بن عدي فدخل مكة في جوار المطعم بن عدي، وكان المطعم شريف جاء عند الحجر وقال إن محمد في ذمتي يعني ما يصيبه شيء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد له هذا الموقف، قال لو كان حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. نعم.
باب في فداء الأسير بالمال.
هذا أحد الأنواع 4، أن يفتدي الأسير نفسه بالمال، هذا يجوز للإمام أن يقول الأسرى افتدوا أنفسكم بالمال. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم من الفداء ثم حل لهم الغنائم.
نعم، هذا في الفداء، هذا في الفداء، لكن في أول أمر كان ممنوعين منه، والأمم قبلنا كلهم ما أحلت لهم الغنائم، وهذا يدل على أن هذه الأمة فيها رفق. قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء 5، منها أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي قط، ولا نبي من الأنبياء، أو أمة من الأمم كان يحل لهم الغنائم، وإنما كانوا إذا غنموا أموال الكفار جعلوها هناك، وإن كان الله تقبلها جاءت نار من السماء وأكلتها، ما يأكلوا منها شيء. هذه الأمة فضلها الله على باقي الأمم، وفضل نبيها بأن حل لهم الغنائم، بمعنى المال الذي ينتزعونه من الكفار قهرا يكون هو أحل المال، لأن المال مال الله والعبد عبده. وإذا أخذ المؤمن مال الكافر قهرا بشيء واضح بدون خيانة ولا غدر مع الأئمة فإن هذا حلال، بل قال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطعم إلا أحل الحلال، لا يطعم عليه الصلاة والسلام إلا أحل الحلال. أما الغدر والخيانة هذا كله باطل لا يجوز. في أول الأمر استشار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر في هؤلاء النتنة، وأكثرهم أسلم فيما بعد، لكن تلك الحال. فأما أبو بكر فقال: يا رسول الله نستبقيهم ولعل الله أن يهديهم ونأخذ منهم الفداء ونحو ذلك. وأما عمر فقال: يا رسول الله أعطني رجل من بني عدي وأضربه أنا بالسيف، وأعطي علي رجل من بني هاشم، وأعطي أبو بكر رجل من بني تيم، وأعطي عثمان رجل من بني أمية، كل واحد من قبيلته يضربه بالسيف حتى يعلم الكفار أن ليس في قلوبنا هوادة، وأن الأمر جد، لا يحسبون أن عندنا رأي ثاني ولا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي الصديق. فلما جاء من الغد وجاء عمر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، في الرواية المشهورة اللي ذكرها ابن إسحاق وغيره، فقال: أخبراني ما الذي يبكيكم؟ إن وجدت بكاء وإلا تباكيت لبكائكم. يقول عمر: يقول لابد أن أبكي حتى لو لم أجد بكاء تباكى. أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام يبكيان. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد عرض علي عذابكم من دون هذه الشجرة لما أخذوا الفداء. ثم رفع الله عز وجل هذا العذاب وأنزل فيه ما أنزل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نعم.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: إيش تصنع باسمه؟ اسمه اسم شنيع. قال أبو داود: اسم أبي نوح قراد، والصحيح عبد الرحمن بن غزوان.
يقول أحمد: إيش تصنع باسمه؟ اسمه أبو نوح، اسمه اسم شنيع، ما في داعي التنقيب، خلاص معروف بأبي نوح، لكن المحدثين راحوا يبحثون عن اسمه، اسمه قراد، القراد هذا اللي يمص الدم. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان.
والاختيار الإمام بين الأشياء هذه ليست على الهوى، وإنما على مصلحة المسلمين، يعني ليس الإمام أو القائد يختار من أربعة على كيفه أو هواه، إن أراد يقتل، إن أراد يأخذ المال، إن أراد يمن مجانا، إن أراد أن يسترق، لا، وإنما ينظر في الأصلح للمسلمين، إن كان الأصلح الإثخان أو فيهم قادة أو ناس مؤذين يقتل صبرا المؤذي، وإذا كان الأصلح الاسترقاق يسترق، وإذا كان الأصلح المن يمن، ينظر في مصلحة المسلمين. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400.
جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، يدفعون 400 درهم، وفي لفظ 4000، فإذا كان لفظين محفوظة فتكون 400 دينار أو 4000 درهم، لأن الدينار قد يصرف بعشرة أو باثنعش، فيكون 400 ذهب أو 4000 فضة. لكن قال الله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل لهم: إن كان في قلبك خير سيعطيك الله خير ما أخذ منكم من 400 هذه ويغفر لك. ولذلك لما من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوح وجاء العباس، والعباس كان من أسرى بدر وافتدى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان المال مكوم عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منه كما قال الله عز وجل: لو يعلم الله في قلوبكم يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه. فقال: خذ. فأدركت العباس رضي الله عنه حب المال حب الطبيعي، فأخذ ملا حجره هو وراد أن يقوم ما استطاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه قال ساعدني، قال لا نزل منه خفف منه تقوم، ما ساعدك، هو كان يريد أن يعين على القيام حتى ما ينقص شيء من المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع منه وقم. فلما أدبر رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره تعجبا من حرصه على المال رضي الله عنه، حرص ابن آدم الطبيعي هذا، كما قال الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، وهذا تزكيه العباس إن الله علم في قلبه خير فرد عليه أضعاف ما دفع من الفداء ويغفر الله له إن شاء الله، والله غفور رحيم. هذا فداء أهل الجاهلية. ومنهم من كان ما عنده شيء فأمروا أن يعلموا صبيان المسلمين الكتابة، فبقوا أشهر في المدينة يعلمون الصبيان الكتابة حتى أتقنوها ثم أطلقوا. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها.
الله مستعان. هذه صورة من صور الفداء يعني حصلت، كان أهل مكة يبعثون في فداء أسراهم، فلما جاءت الفداء رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى قلادة نعم.
حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن زبير أن مروان والمسور بن مخرم أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وفد هواز المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يوفيه الله علينا فليفعل، فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا.
كذلك هذا في 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 وفد هوازن لما أفاء الله على المسلمين أموالهم وأبناءهم وإبلهم وخيلهم وأنعامهم، قصة مشهورة، ثم جاءوا مسلمين وأرادوا أن يستردوا المال ويستردوا النساء والأولاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معي من ترون، وكان قد وزع النساء نساء هوازن وزعهم على الصحابة، حتى عمر كان مع جارية من هوازن وقد حبسها في بيت يستبرئها، وابن عمر مع جارية، وقد وزع النساء والأطفال والأولاد كلها على المسلمين ووزع الأموال، فجاءوا يريدون الاثنين، فقال عليه الصلاة والسلام أحب الحديث إلي أصدقه ولن أرد عليكم الاثنين، اختاروا إما نساءكم وأولادكم وإما المال، والمال كان أمر مهول يعني آلاف مؤلفة من الإبل وعشرات الآلاف من الغنم والذهب والفضة شيء لا يحصيه لله، وكان هذا من تدبير الله للمسلمين، لأن مالك بن عوف كانت خطته هذه وكانت خير للمسلمين، هو بعد أسلم بعد ذلك زعيم هوازن، أخرج كل ما في الطائف من الخيل والإبل والغنم والنساء والأطفال والدراهم كلها، وقال حتى لا نذكر شيء خلفنا في الطائف فنقاتل قتال المستقتل، والمنهزم لا يرد شيء، انهزموا وتركوا كل هذه الأشياء في أيدي المسلمين، فاختارهم السبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الحديث أصدقه، اختاروا نساءهم وأولادهم وتركوا المال في أيدي المسلمين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترجع السبي هذا، فقال للمسلمين أما بعد، لأنهم مش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إنما في الحضائر خالاتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسترضع فيهم في بني سعد بن بكر وهم من هوازن، قالوا إنما في الحضائر خالاتك ومرضعاتك يستعطفون بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت لصلاة الظهر فقوموا واطلبوني أمام الناس، فقاموا طلبوه، فقال أيها الناس أثنى على الله خير، هؤلاء إخوانكم جاءوا تائبين ومسلمين، وقد رأيت أنا أن أرد سبيهم إليه، أنا وبني عبد المطلب يعني جماعته، وأنتم من أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه على السبي من أول في يفي إلينا نعطيه بدله فليفعل. فقالوا الناس طيبنا ذلك من الآن يا رسول الله، فأراد أن يتأكد من طيب النفس، لأن هذه مقاسم مغانم قد قسمت وملكها الناس، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال أنتم الآن تقولون طيبنا ولا ندري، ارجعوا، وكل مجموعة لهم عريف، وكل مجموعة يستنطقهم عريفهم، وعرفاءكم يرفعون إلينا أمركم حتى نتأكد أن نفوسكم طابت. فرفع العرفاء أنهم قد طيبوا فرد السبي، هذا أيضا من تصرف الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه في هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض، من أول شيء يفيه الله علينا.
من مسك، مسك أي مبالغة في المسك، مسك يعني من استمسك بشيء من هذا الفيء نعطيه بدل الرأس 6 أرؤس. ومن ذلك قول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون بالكتاب على شدة وعلى غربة، ولذلك قال إنا لا نضيع أجر المصلحين. قبلهم صنف ثاني في الآية عكس هؤلاء الذين يمسكون بالكتاب، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف من العلماء، لأن هؤلاء في بني إسرائيل، فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى، كل ما جاءهم شيء من الدنيا أخذوه، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. هذا صنف، وهم الآن الذين يملؤون الأرض، كل ما جاءهم عرض من هذا الأدنى أخذوه وقالوا سيغفر لنا. لكن النوع الثاني وهم القلة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، المصلحين. كذلك هنا قال من مسك بشيء من هذا الفيء يعني تشدد عليه ومسك به نعطيه 6 فرائض حتى تطيب نفسه، يعني 6 رؤوس. نعم.
ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفي شيء ولا هذا، ورفع إصبعيه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط.
عليه الصلاة والسلام والله ما احتازها عنهم، مع أنه له عليه الصلاة والسلام الخمس، خمس الفي له، اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس وللرسول، والفي كذلك له الخمس، ومع ذلك قال أيها الناس ليس لي من هذا الفي شيء ولا هذا، ورفع إصبعيه، أخذ وبرة من السنام ورفع إصبعيه، وبرة من سنام البعير، قال ما لي من الفيلة إلا الخمس والخمس أرد عليكم، ما يأخذ شيء عليه الصلاة والسلام، هو ما يريد الدنيا. فأدوا الخياط والمخيط، لا تغلوا حتى المخيط والخياط أدوه. نعم.
فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه ليصلح بها بردعة لي.
البردعة اللي تكون تحت الراكب، الفراش اللي يضعه تحته في الإبل أو في الحمار أو في غيره، أخذ كبة من شعر وقال هذه أخذتها من الغنيمة أصلح بها بردعة لي. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك.
الجيش كثير جدا اللي معه 10,000 و2,000 من الطلقة، فقال أنا وبني عبد المطلب نطيب لك هذه الكبة، لكن 12,000 لا أقول عليه. نعم.
فقال أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها.
نعم، حتى يؤدبهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الكبة من شعر لابد أن ترضى عنك الغانمين كلهم، يعني الغنيمة لمن حضر الوقعة، لو تأخذ شيء من شعر فقط لابد يرضون كلهم ويطيبونه لك. فقال إذ بلغت ما أرى أو بلغت ما أرى لا أرب لي فيها ونبذها، رجعها في المغانم. نعم. هذا فيه الغلول وعدم الأخذ من الغلول، أدوا الخياط والمخيط، وش عاد أدق من هذا؟ الخيط والمخيط. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. نعم.
باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم.
هذا أيضا من أحكام الجهاد، انتهت تقريبا أحكام الأسرى وما يفعل بهم، هذا من أحكام الجهاد. الإمام إذا ظهر على العدو وأمنهم، ترى هذا بشرط أن يأمنهم، فمن السنة أن يقيم بالعرصة 3 أيام. هذا لها يعني لها حكم، منها إرهابهم وإظهار القوة وغيرها. أما إذا كان في خوف وفي مأمن في خوف أن يردوا عليه أو يهاجموه، لا يبقى في مكان. لا بد أن نعرف هذا الأمر. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة 3.
قال هنا قال إذا غلب بمعنى تمام الغلبة وتمام الأمن على المسلمين. أما أن يكون في حال خطر ويبقى في العرصة في مكان المعركة وربما هاجموه بالليل أو رجعوا إليه، لا يخاطر بالمسلمين. أما إذا غلب تمام الغلبة كما فعل يوم بدر، فإنه يوم بدر بقي في عرصتها في عرصة بدر 3 أيام، يقسم الغنائم ويدفنون الشهداء ويسحبون النتنة في القليب 3 أيام، لأنهم كسروا شوكتهم كسر نهائي في بدر. نعم.
قال ابن المثنى إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم 3.
هذه سنة. نعم.
قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير 45، ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال أبو داود يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره.
من سعيد اللي يروي عن قتادة؟
أبي عروبة.
ابن أبي عروبة. وسعيد من أبي عروبة اختلط بآخره، يعني أدرك ما يدرك الناس من الاختلاط واللي يحصل في العقل. فلذلك يقول أن يحيى بن سعيد القطان وهو متثبت من أهل الصنعة يطعن في هذا الحديث، ويقول هذا ليس من حديث سعيد بن أبي عروبة القديمة، لأنه تغير 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخرة. ويقال إن وكيع إنما حمل عنه بآخرة. نعم.
باب في التفريق بين السبي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود ميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم 83. قال أبو داود
نعم.
والحرة 63، وقتل ابن الزبير 73.
سبحان الله العظيم، كل 10 سنين تأتي فتنة كبيرة. شوف 63 كانت مقتل ابن الزبير وهدم الكعبة والأمور العظام التي تشيب منها الرؤوس، هدموا الكعبة ورموها بالمنجنيق وقتلوا الصحابة وقتلوا ابن الزبير وصلبوه وأشياء تشيب الرؤوس. هذه سنة كم؟
73.
هذا 73. قبلها 63 الحرة أيضا استباحوا المدينة وقتلوا الصحابة وفعلوا، هذه 63. ثم 73 وقتل ابن الزبير، ثم 83 الجماجم اللي قتل فيها القراء. فسبحان الله كأن كل 10 سنين تأتي فتن. نحن الآن في السنين الأخيرة هذه تقريبا كل 10 سنين تأتينا فتنة كبيرة. يعني سنة 1400 جاءت فتنة الحرم هذه الداهية العظمى، ثم بعدها ب10 سنين جاءت فتنة الكويت وما جاء فيها من الشر، ثم بعدها جاء فتن الإرهاب، ثم جاء الفتن هذه. كل 10 سنين تأتينا فتن يرقق بعضها بعضا. فيقول إن ميمون هذا ما أدرك علي، لأن ميمون قتل بالجماجم 83. لكن السنة معروفة وهو أنه ما يفرق بين الجارية وولده في السبي، إذا جاءوا يباعون سوا، لأن هذا من باب الرحمة، مع أنهم كفار ومسبيين لكن من باب الرحمة الجارية وأولادها ما يفرق بينهم، يباعون سوا. نعم.
باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. حدثنا هارون بن
المدرك يعني البالغ أو الكبير، إنما اللي ما يفرق بينهم الأطفال مع أمهم، أما المدرك لا بأس، وذكر هذا الحديث. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه.
هذا إياس بن سلمة ابن أبي الأكوع أو ابن الأكوع، إياس يروي عن أبي سلمة نعم.
قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة.
فزارة هم من غطفان قوم من العرب. نعم.
فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه ذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا.
مش معنى فقاموا؟
وقفوا.
وقفوا. قاموا وقفوا. هذا من مثل قول الله عز وجل في القرآن.
إذا أظلم عليهم.
إذا أظلم عليهم.
قام.
قاموا وقفوا. وإذا أظلم عليهم قاموا. يقول شنن الغارة عليهم فسلم رضي الله عنه عداء. ومقاتل من أحسن المقاتلين قصص كثيرة سلمة بن الأكوع فنظر إلى عنق من الناس فيه ذرية والنساء اتجهوا إلى الجبل يريدون أن يعتصموا به فرمى بالسهم بينهم وبين الجبل يعني أنه مدركهم فعرفوا أنه مدركهم لأنهم يعرفون شدة عدوه ومدام أن السهم لا يذهب مدى مدام السهم وقع بينهم وبين الجبل معناه أنه سيدركهم الرجل فوقفوا فأتى بهم كلهم الذرية والنساء أتى بهم سلمة لوحده. نعم.
فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم.
القشع جلد من أدم يعني عليها لابس عليها قشع من أدم. نعم.
معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها.
كذلك هذا النفل يفعله الإمام لمصلحة يراها مثل سلم الآن غناءه عن 1000 رجل في الجيش فلذلك نفله زيادة على نصيبه في الغنيمة هذه البنت وهي من أحسن يقول من أحسن العرب في جمالها وهذا فيه أيضا دلالة على استرقاق العرب الصرحاء وأنهم يسترقون هذا الآن فزارة استرقوا وهوازن استرقوا وتميم استرقوا النبي عليه الصلاة والسلام رأى إلى جارية في بيت عائشة من تميم فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل فالعرب يسترقون خلافا لمن قال إن صريح العرب لا يسترقون بل يسترقون ويقتلون. نعم.
فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوب فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوب وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة.
ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريدها له لكنه طلبها من سلمة لأنه يعلم أن أهل مكة إذا رأوها سيكون قيمتها عالية لأنها فزارية ومن أحسن العرب وجها ومن أحسبهم نسبا ففداهم فدا أسرى من المسلمين عند أهل مكة بتلك المرأة وطلبها من سلمة في اليوم الأول يظن سلمة أنه طلب فقال يا رسول الله والله لقد أعجبتني ونفلني إياها الصديق وما كشفت لها ثوبا استبرئها فلما جاء من الغد ولقي في السوق قال يا سلمة هب للمرأة لله يا أبوك هذه فيها تشديد فقال هي لك يا رسول الله فبعث بها إلى أهل مكة ففي هذا الشاهد فيه أين هو أنه فرق بين المرأة البنت هذه وبين أمها أمها هي اللي عليها قشع من أدم ومع هذه البنت البنت بيعت في مكة وفدي بها المسلمون والمرأة ذهبت فقال أبو داود الرخصة في المدركين يعني البالغين والكبار أن يفرق بينهم إنما المنع في الصغار مع أمهم يكفي هذا بعض أحكام الجهاد اليوم كم
19